أنا عبدك الجاني.
الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصل يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن توسيع العلاقات بين إيران وسلطنة عمان يصب في مصلحة البلدين. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة صهيونية في جنين وتدمر آليات صهيونية في بيت لحم. وبعد الإعلان عن فوز في الانتخابات، أردوغان يدعو للاتحاد والتضامن حول الأهداف الوطنية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية تددر العلاقات التاريخية بين إيران وعمان، معتبرا توسيعها يصب في صالح البلدين. وأعرب آية الله السيد علي الخامنئي لاستقباله سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد عن أمله بأن تستعيد الأمة الإسلامية عظمتها في ظل تكاتف بلدانية وتوظيف طاقاتها، لافتا إلى مخاطر حضور الكيان الصهيوني في المنطقة، نظرا لسعيه وحماته إلى إيجاد الاختلاف وزعزعة الأمن. وحول تصريح سلطان عمان برغبة مصر في إعادة علاقاتها مع إيران، قال: نرحب بذلك ولا نجد عقبة بهذا الشأن. بدوره أعرب سلطان عمان عن سعادته للقاء قائد الثورة، وقال: نأمل لعلاقات البلدين تطور أكثر فأكثر ومشاهدة نتائجها العملية على الجانبين. شيعت الجماهير الفلسطينية أحد أبنائها الذي استشهد فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وكان شهيد وهو ضابط بالمخابرات العسكرية الفلسطينية. أحد ثمانية فلسطينيين أصيبوا خلال الاقتحام الذي تصدت له سرايا القدس كتيبة جنين، موجهة القوات الغازية صليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. كما كمن مجاهدو السرايا لقوة صهيونية بمحيط المخيم وفاجأوها بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة، فضلا عن استهدافهم لقناصة الاحتلال المتمركزين على بعض المنازل. من جهة أخرى، هدمت آليات تابعة لقوات الاحتلال منزلا في قرية أرطاس ببيت لحم وآخر في منطقة سما أريحة بأريحة. دعا الرئيس التركي في خطاب الفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية إلى التوحد والتضامن حول الأهداف الوطنية. وأكد رجب طيب أردوغان تعزيز تحالفه في المرحلة المقبلة، التي أشار إلى أنها ستكون تحت شعار مئوية تركيا، مضيفا أن بلاده تمكنت من التصدي للقيود والعراقيل والدسائس، وأن الشعب التركي نجح في إثبات نضجه. وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية أعلنت مساء أمس عن إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للبلاد بشكل رسمي، مضيفة أن النتائج النهائية أظهرت حصوله على نحو 52% من الأصوات، فيما حصل منافسه كمال قليجدار على نحو 48%. أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن الدول الغربية تمارس ضغوطا على تركيا منذ نحو عام ونصف، مطالبة إياها بفرض عقوبات على روسيا. وقال قالن: إنهم يأتون ويطالبوننا بفرض عقوبات ويسألون لماذا نتعاون مع روسيا، لكننا لم نستمع لأي منهم. وبشأن اجتماعات أستانا الثلاثية، رأى قالن إمكانية تعديلها إلى صيغة رباعية عبر ضم سوريا إليها. تردد دوي انفجارات عنيفة جنوبية العاصمة السودانية اليوم دون أن يعرف على وجه التحديد المناطق التي طالتها الاشتباكات، وفيما واصل الجيش استخدام الطيران الحربي بشكل يومي نشرت الدعم السريع تعزيزات عسكرية في جسر الحلفاية استعدادا لمهاجمة قاعدة وادي سيدنا العسكري. ويأتي ذلك رغم أعلان الجيش وقوات التدخل السريع استعدادهما لبحث إمكانية تمديد اتفاق الهدنة الحالي الذي ينتهي مساء اليوم. من جهتها أعلنت الأمم المتحدة إحصائية جديدة لضحايا المعارك التي بدأت منتصف نيسان الماضي، مؤكدة مقتل 730 شخصا وإصابة نحو 5500 آخرين، فضلا عن نزوح 1,400,000. أعلن وزير التنمية الاجتماعية الاتحادية في السودان أحمد آدم بخيت أن مفاوضات جديدة للتوصل إلى هدنة ستجري في مدينة جدة السعودية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
الهدنة في السودان في طريقها للتمديد مرة أخرى، حيث قالت مصادر إعلامية سودانية إن القوى العسكرية المتحاربة أبدت موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية، وإن هناك جهودا تبذل لتمديد الهدنة المقرر انتهاؤها مساء الاثنين. هذا وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق أنه يبحث تمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، مجددا التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقعة في جدة في 20 مايو الحالي. قوات الدعم السريع أيضا أعلنت موافقتها على تمديد الهدنة، مضيفة أنها تؤكد استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية. وقالت في الوقت نفسه إنها تواصل مراقبة الهدنة لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه. هذا وكانت السعودية وأمريكا الراعيتان لاتفاق الهدنة دعتا الأطراف المتحاربة إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وقالتا في بيان مشترك إن اتفاق جدة ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل أسابيع، لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين. وأضاف البيان أن طرفي الصراع لم يلتزما بوقف كامل لإطلاق النار، وأنهما شنا هجمات متبادلة كما تم رصد قناصات ووقوع اشتباكات. وبحسب البيان السعودي الأمريكي فإن انتهاك الهدنة شمل احتلال منازل مدنيين وشركات خاصة ومبان عامة. ميدانيا قالت مصادر سودانية إن اشتباكات عنيفة دارت خلال الليل في العاصمة الخرطوم وأم درمان المجاورة، فيما ذكر مراقبون لحقوق الإنسان أن قتالا شرسا وقع في مدينة الفاشر إحدى المدن الرئيسية في إقليم دارفور بغرب البلاد. وذكرت مصادر أن عدد القتلى بالولاية ارتفع نتيجة تحول الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى مواجهات قبلية إلى نحو 850 قتيلا، بينهم نحو 200 طفل. كما دعا حاكم أقليم دارفور مني أركم الناوي سكان الأقليم بمختلف فئاتهم إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، مضيفا أن الاعتداءات على المواطنين تضاعفت، متهما جهات لم يسمها بالتفريط في سلامة وحقوق المواطنين وتخريب المؤسسات القومية عمد.
حذرت منظمة الأغذية والزراعة العمومية من أن انعدام الأمن الغذائي سيزداد من حيث الحجم والشدة ويهدد حياة حوالي 258 مليون شخص في 18 بؤرة بسبب المجاعة. ودعا تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي لاتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح ومنع المجاعة والموت في النقاط الساخنة، حيث من المتوقع أن يتفاقم الجوع بين حزيران وتشرين الثاني العام الجاري. ووفقا للوثيقة فإن أفغانستان وبوركينا فاسو وهايتي ومالي ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والسودان واليمن هي في أعلى مستويات المخاطر من حيث انعدام الأمن الغذائي الشديد. إلى هنا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكدون توسيع العلاقات بين إيران وسلطنة عمان يصب في مصلحة البلدين. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة صهيونية في جنين وتدمر آليات صهيونية في بيت لحم. وبعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات، أردوغان يدعو إلى الاتحاد والتضامن حول الأهداف الوطنية. في أمان الله.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، أزمة الخبز في تونس. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند الأزمة الأخيرة التي يعيشها تونس أو تعيشها تونس، في التي تضاف طبعا لمسلسل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهي مسألة توفير الخبز للمواطن التونسي. ندعوكم للتواصل معنا ومشاركاتكم عند أبرز الأسباب لتفاقم أزمة الخبز في تونس، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما نقدم الدعوات لحضراتكم المستمعين الكرام للمشاركة والمساهمة والتواصل عبر تطبيق الواتساب برسائلكم النصية وكذلك الصوتية المسجلة، وعلى رقمنا التالي 00989-83-88-7850. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. تعيش تونس على وقع أزمة كبيرة في توفير الخبز، تضاف لمسلسل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. إذن تزايد الطوابير أمام عدد من المخابز خلق مشاكل كبيرة للأسر في توفير مادة غذائية لا تخلو منها عادة الموائد التونسية. الشعب التونسي يعاني اليوم من شحة الخبز في عدد من الولايات، وأعلنت العديد من المخابز عن إفلاسها، وبات تحصيل خبز كاف لليوم أمرا في غاية الصعوبة، بحيث أثيرت الكثير من الأسئلة حول أسباب أزمة الخبز في تونس. فمن جهته سارع الرئيس التونسي قيس سعيد بتوجيه التهم إلى لوبيات وأطراف دون أن يسميها بافتعال أزمة الخبز، وذكر خلال زيارته لمقر وزارة الزراعة التونسية أن على الدولة أن تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين. المراقبون يرون أنه رغم انتعاش السوق السوداء في مجال توزيع الحبوب، لكن في هذه الحالة ليست السبب الوحيد والأساسي للأزمة. ففي الوقت الذي توجه فيه منظمات حقوقية انتقادات كبيرة للسلطات التونسية منذ ما وصفتها باستفراد سعيد بالسلطة واعتقال مجموعة من المعارضين آخرهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وتأكيد جمعية أليريت التي تعنى بمواجهة اقتصاد الريع أن الأسباب تكمن في الاحتكار وأن ما تتحدث عنها الرئاسة التونسية غير صحيحة، مذكرة ببعض الأسباب ومنها ديون ديوان الحبوب التي قالت بأنها ارتفعت بنسبة 27% وتأخر الدولة في صرف ميزانية الدعم الموجهة إلى القطاع. انبرأ الرئيس التونسي قيس سعيد للتأكيد خلال لقائه وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح على أن هناك فساد في الإدارة، وقال بأنه لا يمكن التعامل مع الفاسدين والعبث بقوة المواطن، معتبرا أن الخبز والكثير من المواد الأساسية هي قضية أساسية، وشدد على ضرورة حلها خلال ساعات. وفي ضوء هذه المعطيات فإن أزمة الحبوب لا يمكن أن تحل في ظل تفاقم الأزمة السياسية، أي أن هذه الأزمة تتطلب تنسيقا شاملا من كافة الجهات وبصفتها في غاية الأهمية، خصوصا وأن أزمة الخبز هزت تونس من قبل حيث شهدت من قبل الكثير من الاحتجاجات الشعبية بسبب هذه المادة أي الخبز. وهذا ما أشار إليه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بقوله نحن مضطرون لشراء القمح من الخارج، مضيفا أن قيس سعيد عاجز عن قول الحقيقة والناس لا تفهم أن وجوده في السلطة يفاقم الأزمات لكون الاقتصاد مرتبط بالاستقرار السياسي. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، برنامج صدى المغرب العربي، أزمة الخبز في تونس محور حديثنا، وسوف نتوقف عند أبرز الأسباب لتفاقم أزمة الخبز في تونس والمعارضة التونسية طبعا التي تتهم الرئيس قيس سعيد بأنه وراء هذه الأزمة، والأخير يعتبر الأزمة بأنها مؤامرة سياسية عليه. و طبعا إن أزمة الخبز ليست هي الأولى، فقد سبق وأن تسببت باندلاع مثل هذه الأزمة في زمن النظام السابق زين العابدين بن علي. هل يرى لربما بأن هناك جهات خارجية تتعمد بافتعالها، وهل هناك أي ربط بين الأزمة السياسية وقضية استمرار اعتقال رموز المعارضة، ومن جانب آخر أزمة الخبز التي تعيشها تونس في هذه الأيام؟ تأثر أكيد هذه الأزمات على مستقبل تونس، كيف يمكن قراءة مستقبل هذا البلد إذا ما أخفقت الحكومة في حل أزمة الخبز على وجه السرعة؟ هل سيقدم الرئيس التونسي لإقالة بعض المسؤولين للخلاص من التهم التي توجه إليه بأنه هو المسبب لهذه الأزمة أم لا؟ كل هذه التساؤلات إن شاء الله نجيب عنها في لقائنا لهذا اليوم. شكري وتقديري للأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج، منهم الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي تكتب لنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الأزمات للشعب التونسي ساعدهم الله، شكري لك يا أم علي. أبو محمد مهدي من اليمن يقول ألف تحية لمقدم البرنامج وللكادر والضيوف الكرام، وأستمع إلى رسالتك الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. احتكار مادة الخبز في تونس سوف يضاعف المعاناة للشعب التونسي، خاصة في ظل الصراعات السياسية بين رئيس الدولة قيس سعيد والمعارضة. واليد الأمريكية والصهيوعربية في أزمة الخبز في تونس واضحة جلية. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكري وتقديري لك يا أبا محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية والمشاركة معنا في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين. كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم في صدى المغرب العربي. أزمة الخبز في تونس وقد ترزح حقيقة تونس تحت وطأة الأزمات السياسية والمعيشية واستمرار السجال بين الرئيس قيس سعيد وكذلك المعارضة. نتطرق إن شاء الله إلى هذا البرنامج من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية. سوف نتوقف عند هذا الملف مستمعينا مستمعاتنا ونجيب على التساؤلات التي يمكن طرحها في هذا الموضوع، لنرى ما هي أبرز الأسباب لتفاقم هذه الأزمة، أي أزمة الخبز في تونس، وكيف هي وجهة نظر المعارضة في هذا الأمر. هناك بعض المظاهرات التي تكون حقيقة في هذا البلد والوقفات الاحتجاجية التي تأتي للمطالبة بإطلاق سراح السياسيين السجناء في قضايا عديدة. أهم هذه القضايا هي قضية التآمر على أمن الدولة، حيث هناك نفي لعائلات المعتقلين أن تكون الشكوى التي تم تقديمها للمحكمة الإفريقية ضد النظام التونسي من قبيل الاستقواء بالأجنبي، وهذه الأمور التي تأتي. ولكن المشهد السياسي والاقتصادي محتقن حقيقة، وهناك دعوات من قبل عدة مجاميع وعدة أحزاب، منها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد لتقديم مبادرة للحوار الوطني، والساحة السياسية المفتوحة على تطورات متسارعة وتتعمق الانقسامات في تونس. وهذه المسألة تؤذن حقيقة بوضع أكثر تعقيد في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة مالية خانقة تقف إزاءها السلطات دون حلول لحد الآن. وهذه مسألة صعبة على البلد وعلى تونس. أكيد ربط بين الأزمة السياسية وقضية استمرار اعتقال رموز المعارضة وأزمة الخبز لابد لنا أن نتوقف عندها، ومستقبل البلد هكذا يتأثر حقيقة إثر هذه الأزمات المختلفة التي نشاهدها في تونس. بطبيعة الحال الخطوات التي ممكن أن يتخذها ويقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد كيف ستكون؟ هل سيكتفي بإقالة بعض المسؤولين السياسيين المعنيين حقيقة للخلاص من التهم التي توجه إليه، أم ستكون أبعد من ذلك خطواته حتى يتخلص من هذه الأزمة التي يعيشها في هذه الأيام هذا البلد؟ أتوقف مع مشاركة الأخ الكريم المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد قد يتواصل الآن حاليا معنا من الأردن وأرسل إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
تحية لكم جميعا. تونس في طريق الضياع، لماذا؟ أولا إطلاق يد المعارضة، ثانيا صندوق النقد الدولي، وثالثا السلوك السياسي مع الأمريكي والغربي، وأخيرا الابتعاد عن الدول الوطنية والمعادية الغرب والمعسكر الشرقي. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي أخي الكريم المستمع الفاضل على هذا التواصل الطيب معنا. لا بد لنا من الوقفة عند هذه التدخلات الأجنبية وهذه الجهات الخارجية التي هي من وجهات النظر أن البعض يعتقد بأنها تأتي لكي تتعمد بافتعالها هذه الأزمة واستمراريتها، لأن البلد قد كان وشاهد هذه الأزمة سابقا، أزمة الخبز، وليست مسألة جديدة على تونس. طيب أنا أدعوكم أيضا مستمعين الكرام للتواصل وللمتابعة عبر موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، بإمكانكم مشاهدة ومتابعة المزيد من الملفات السياسية وفي الشؤون المختلفة، بإمكانكم مشاهدة موقعنا ومتابعة هذه البرامج إلى جانبها مسألة البث المباشر، حيث تستمعون إلى إذاعتنا عبر البث المباشر على موقعنا وعنوانه هو arabicradio.net مستمعينا مستمعاتنا. طيب بصدد وقوفنا وانتظارنا لأن تنضم إلينا ضيفتنا الكريمة في هذا البرنامج أو ضيفنا الفاضل، لكن اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل في هذه اللحظات مستمعينا الأحبة، أعود لكم إن شاء الله بعد قليل. أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي. كانت هناك بعض الأنباء على مواقع إخبارية بأنه من يتهم نواب تونسيين بتلقي رشاوى لتأزيم الوضع الداخلي، حيث هاجمت قيادات مسار 25 جوليا المساند للرئيس قيس سعيد عددا من النواب داخل البرلمان، متهمة إياهم بمحاولة صنع أزمة برلمانية داخلية والإعداد لسحب الثقة من رئيس البرلمان، يأتي ذلك في سياق أزمة اقتصادية ومعيشية تأنه تحت وطأتها تونس. محذرا رئيس البرلمان الجديد في تونس من مؤامرة لسحب الثقة منه، اتهم مسار 25 جوليا المساند للرئيس قيس سعيد نوابا في البرلمان ويوالون أطراف سياسية بذاتها حسب قوله بتلقي رشاوى والعمل على تأزيم الوضع الداخلي في البرلمان. قال الناطق الرسمي باسم هذا المسار، مسار 25 جوليا، محمود بن مبروك لوسائل الإعلام: نعرف أن ثمة نواب للأسف تلقوا عدة مبالغ مالية يشكلون كتلة تعطل أعمال البرلمان أو كتلة تعطل أعمال البرلمان، وهناك أيضا رجل أعمال آخر كان في حزب البديل مع مهدي جمعة، هكذا يشير، وهو مشروع فرنسي عبر هذه الكتلة التي تعطل تمرير القوانين، يريدون قلب النظام داخل البرلمان وسحب الثقة من رئيس البرلمان. فيما يتواتر الجدل في تونس بشأن الأزمة المالية الحادة للبلاد، دعا مسار 25 جوليا خلال ندوته ندوة صحفية الحكومة إلى وضع يدها على البنك المركزي التونسي والحد من استقلاليته. وقال القيادي أحمد الركروكي: نحن ضد استقلالية البنك المركزي لأن في استقلاليته هناك خطورة على الوضع الاقتصادي وخاصة هذا الوضع، لأن المقترض يذهب إلى البنوك الخاصة كي يتم الاستفادة منه. لقاء الرئيس قيس سعيد بمحافظة البنك المركزي التونسي عقبه بيان رئاسي اتهم أطرافا لم يسمها طبعا بتلقي تمويلات مشبوهة. ليصرح سعيد لاحقا أن على الجميع العمل لصالح البلاد وأن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي. لأنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي يلتحق بركبنا، الدكتور محمد السيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسي من جمهورية مصر العربية. دكتور محمد، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
شكرا جزيلا لحضوركم معنا دكتور في هذا اللقاء. نواجه حقيقة ومحور حديثنا عن أزمة الخبز في تونس، برأيكم ما هي أبرز الأسباب لتفاقم أزمة الخبز في تونس وأساسا الأزمات الاقتصادية التي يعيشها هذا البلد؟
طبعا نعلم جيدا أنه الوضع في تونس يعني منذ 2010، نهاية 2010 وبداية 2011 والإطاحة بنظام بن علي، ثم يعني دخول يعني التونس نفق مظلم في إطار أو وضع بالفعل مفترق. ونعلم جيدا أنه كل الدوافع التي أدت لي ثورة الياسمين كانت يعني للأسف الشديد، نعلم أن الربيع العربي المزعوم دخلت عليه واخترقته بعض القوى الدولية، لكن خلينا نقول أنه الوضع الاقتصادي كان صعب للغاية ومهد نتيجة سياسات بن علي التي كانت مرتنية إلى حد كبير في يعني نظام الرأسمالي العالمي. و هذا النظام يعني أدى إلى تدهور أحوال الغالبية العظمى من المواطنين في تونس، وبالتالي منذ ذلك التاريخ والأوضاع لم تستقر بالداخل التونسي، ولم تستطع تونس إنها تتعافى على المستوى الاقتصادي. هذا طبعا إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث المتتالية التي ألقت بظلالها على يعني دول العالم الثالث بشكل عام وليس تونس فقط، لكن في ظل دولة كانت تعاني أصلا من تدهور الأوضاع الاقتصادية. فبالفعل الآن يعني الوضع يعني صعب للغاية، الوضع الداخلي ينذر ب يعني أزمة حقيقية لم تستطع الأنظمة السياسية المتتالية منذ يعني رحيل بن علي وحتى الآن أن يعني تحدث نوع من العدالة الاجتماعية وتوفير يعني متطلبات المواطنين وإنقاذ تونس من الوضع الاقتصادي المتدهور والخروج حتى من عباءة النظام الرأسمالي الذي بالفعل يعني تابع، نظام رأسمالي تابع غير مستقل، وبالتالي لا يعتمد على تنمية اقتصادية حقيقية.
دكتور،
يعتمد على ازاي؟
يعني المعارضة التونسية اليوم تتهم الرئيس قيس سعيد بأنه وراء الأزمة، والأخير يعتبر الأزمة بأنها مؤامرة سياسية. طبعا أن الأزمة، أزمة الخبز يعني المعيشة، هي ليست هي الأولى، فقد سبق وأن تسببت باندلاع مثل هذه الأزمة في زمن النظام السابق كما أشرتم. هل تعتقدون بأن هناك جهات خارجية تتعمد بافتعالها؟
يعني خلينا نؤكد على انه العامل الخارجي موجود منذ البداية، يعني نعلم جيدا ان تونس وليست تونس فقط، تونس وكثير من الدول العربية والدول النامية تدور في فلك النظام الرأسمالي العالمي التي كانت تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الغرب الرأسمالي، وبالتالي يعني طبعا لا نستبعد أن المؤامرات الخارجية في هذا وتعميق الأزمة وعدم الفكاك من يعني تعليمات صندوق النقد الدولي ويعني البنك الدولي، وطبعا دي سياسات استعمارية بالأساس ويعني منظمات استعمارية، وهذه المنظمات تلعب دور كبير جدا في تعميق الأزمات الاقتصادية داخل المجتمعات النامية ومحاولة جرها والتأكيد على أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية حقيقية إلا بالاعتماد على تعليمات هذه المنظمات المانحة دائما لقروض والمانحة يعني منح، وبالتالي المنح والقروض دائما ما تصرف وفقا لهوى هؤلاء أو هذه المنظمات بعيدا عن المشروعات التنموية الحقيقية، وهذا بالفعل يمكن أن نعول عليه أثناء تحليلنا للوضع الآن ولأزمة الخبز ويعني الوضع المتردي بالداخل التونسي.
إذا لم أو أخفقت الحكومة في حل أزمة الخبز وأزمة المعيشة التي هي حقيقة مصيرية تكون ويواجهها المواطن بشكل مباشر، كيف تقرؤون مستقبل تونس إذن؟
طبعا يعني في ظل يعني فضل أعتقد أنه يعني سيؤدي إلى عدم الاستقرار الحقيقي بالداخل التونسي، ونعلم جيدا أنه الأوضاع الاقتصادية بتلقي ظلالها دائما على الاستقرار السياسي، وإحنا شايفين الاتهامات المتبادلة ما بين المعارضة وما بين الحكومة وعلى رأسها الرئيس السعيد، وبالتالي أنا بشوف أنه لابد من البحث عن مخرج ولابد يعني من يعني البحث عن مشروع تنموي مستقل ينقل تونس بالفعل يعني علاج لأزماته الاقتصادية، خاصة أنه يعني الخيارات بتبقى صعبة جدا في هذه المرحلة، لأن الشعوب حين تصل لأزمة على المستوى المعيشي بتبقى الشعوب تبحث ولا تسعى إلى يعني أو لا تحاول الانتظار، بتحاول أن تكون الحلول السريعة وعاجلة ويشعر بها المواطن، على عكس الحكومات التي تتعامل مع الأمر بكلام كوب شديد وتتعامل ب يعني عدم يعني وضع سياسات ناجزة، وبالتالي بتبقى هنا هناك مشكلة حقيقية بتواجه يعني الدولة، وبالتالي النظام السياسي بيبقى في مأزق حقيقي. عشان كده بشوف انه على يعني حكومة يعني السعيد ان تبحث بالفعل عن مسكنات سريعة لمعالجة هذه الأزمة، وبعد ذلك تخطط على المستوى أو على المدى البعيد لعمل إصلاح اقتصادي حقيقي يمكن بالفعل أن ينقل تونس لمرحلة أفضل ويخدم بالفعل الشعب التونسي.
هل هذه المسكنات برأيكم دكتور يمكن أن يقدم الرئيس التونسي إلى إقالة بعض المسؤولين، يعني للخلاص من التهم التي توجه إليه بأنه هو المسبب لهذه الأزمة؟
يعني خلينا نؤكد على أن المسألة ليست مسألة أفراد، ولكن يعني على يعني الرئيس أن يعني تكون لديه مجموعة اقتصادية في حكومته لديها قبول لدى الشارع التونسي، ويثق المواطنين في هؤلاء الأشخاص الذين بالفعل يمكنهم وضع سياسات حقيقية منحازة للمواطنين بعيدا عن الوجوه الغير مقبولة والتي استمرت على يعني كراسيها لفترة ولم تنجز إنجازا حقيقيا على هذا المستوى.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور محمد السيد أحمد الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من جمهورية مصر العربية، بارك الله بكم دكتور، حياكم الله.
شكرا.
أهلا بكم. وأتوقف مستمعينا ومستمعاتنا قبل أن ننهي لقاءنا هذا مع المشاركة والمساهمة التي كتبها لنا الأخ أبو حيدر الهمداني، أسعد الله مساءكم وأحسن الله أوقاتكم. دعا طهران العربية: مع شديد الأسف نرى أزمة تونس وإلى جانبها عذرا أزمة السودان تتفاقم هذه الأزمات، و الأوضاع ليست لا تبشر بخير في هذه البلدان العربية. شكرا جزيلا لك أخي أبو حيدر الهمداني من الكويت على إرسال الرسالة والمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج، وبارك الله بكم أحبتي جميعا. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب المكتبة الإيرانية. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع.
مستمعين الأحبة، تتوزع أحكام دستور جمهورية إيران الإسلامية على فصوله 14 التي تتمثل في الأصول العامة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وخصص لها الفصل الأول الذي يحتوي على 14 مادة. وقد تناول هذا الفصل القاعدة الإيمانية للنظام وسبل تحقيق أهداف المجتمع المسلم، كما تطرق إلى دور الموازين والمعايير الإسلامية في ضبط وتوجيه مقررات الدولة وحركتها، مشيرا إلى موقع ولاية الأمر ومبدأ الشورى في ذلك، كما تحدث عن دور الفرد والأسرة والدولة والأمة بطوائفها وأقلياتها.
والذي ينبغي الالتفات إليه في هذا الفصل الأول هو أسبقية وأولوية الأساس العقائدي للجمهورية الإسلامية، وبذلك فإن البحث العقائدي جاء في مقدمة أحكام الدستور تاليا لعنوان النظام مباشرة، والذي ألمحنا إلى أنه هو نفسه، أي العنوان يتضمن المعنى العقائدي بشكل مجمل وغير مباشر. والحقيقة إن المادة الأولى المخصصة لعنوان النظام قد نصت صراحة على أن الشعب قد شارك في الاستفتاء على عنوان النظام انطلاقا من إيمانه الأصيل بحكومة القرآن العادلة الحقة.
من الفصول الأخرى تحديد اللغة والخط والتاريخ والعلم، فبين أن اللغة الرسمية هي الفارسية، وأن اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن والمعارف الإسلامية، ولأن آداب اللغة الفارسية متداخلة معها بشكل كامل، يجب تدريسها خلال مرحلة المتوسطة والثانوية في جميع الصفوف وكافة الحقول الدراسية. ولو دققنا النظر في موضوعات هذا الفصل، سيما الاهتمام باللغة العربية، لوجدنا لذلك ارتباطا وثيقا بعنوان النظام وبالأساس العقائدي للدستور، وهو ما جعل هذه الأحكام تسبق غيرها.
وأما حقوق الشعب فقد تناولها الفصل الثالث، فتطرق إلى مبدأ المساواة في الحقوق وعن ضمانات هذه الحقوق بالنسبة لأفراد المجتمع ذكورا وإناثا، وبصرف النظر عن انتماءاتهم القومية، كما أشار إلى أنواع الحقوق من سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وقضائية.
أما حكمية الشعب والسلطات الناشئة عنها، فقد تولت بيانها الفصول من الخامس وحتى نهاية الفصل الرابع عشر، فأكدت ابتداء على الحاكمية المطلقة لله سبحانه وتعالى، ثم تدرجت المواد في بيان حق الحاكمية الممنوح للإنسان على مصيره الاجتماعي وما ينجم عن ذلك من مراكز قانونية وسلطات ودور الأطراف المختلفة التي تمارس حق الحاكمية.
نعم مستمعينا الكرام، ويبدو من الترتيب الوارد لهذه الأطراف مقدار الأهمية المعلقة على مسألة الشورى. فالسلطة التشريعية كانت أول ما بحثته الفصول المذكورة، لتنتقل بعدها إلى مراكز القيادة التي يطلع بها الولي الفقيه الجامع للشروط أو مجلس القيادة. ثم تناولت الأحكام السلطة التنفيذية بما فيها القوات المسلحة، ثم ما يتعلق بالسلطة القضائية. وكان النص على الأحكام الخاصة بالإذاعة والتلفزيون والشاملة لوسائل الإعلام الأخرى، وهو آخر ما تضمنه الدستور، إلا أن تعديلات عام 1989 قد جعلت الدستور مؤلفاً من 177 مادة، حيث أضيفت مادة تتعلق بتشكيل ووظائف مجلس الأمن الوطني، وأخرى تتعلق بتعديل الدستور.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم مع برنامج من المكتبة الإيرانية. وقفتنا في هذه الحلقة من البرنامج عند دستور الجمهورية الإسلامية.
مستمعينا الكرام، تضمنت آخر مادة في الدستور، وهي المادة 77 بعد 100، والتي اشتمل عليها الفصل 14 بيانا لكيفية تعديل الدستور. والمعلوم أن طريقة تعديل الدستور تعتبر المعيار الأساس، إلى جانب قرائن أخرى لمعرفة ما إذا كان الدستور مرنا أو جامدا، على أن هذا الموضوع ليس وثيق الصلة بمبحث الأدب القانوني. فنقتصر على القول إن دستور الجمهورية الإسلامية في إيران ثابت في أحكامه الأساسية ومرن فيما سواها، وهذه المرونة ليست مطلقة لأنها مقيدة بشروط عسيرة، وبالتالي فإن المرونة التي أتاحتها تلك المادة لا تسمح بتغيير الأساسيات التي يقوم عليها بناء الجمهورية الإسلامية في إيران، بينما تسمح بمراعاة مستجدات الأوضاع والظروف بتعديل ما تتضح ضرورة تعديله من الأحكام الأخرى. ولو دققنا النظر في خلفية الثبات المطلق لبعض الأحكام في هذا الدستور لوجدناها متمثلة بتعلق هذه الأحكام عموماً بالأساس العقائدي للدولة.
ويمكن اعتبار المبحث العقائدي من أهم خصوصيات دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، والحقيقة أننا لا نكاد نجد دراسة في نمط حكم إسلامي خالية من الإشارة إلى الأساس العقائدي للحكومة الإسلامية، والذي يشكل مضمونها الجوهري، ويتمثل الأساس المذكور بالنظرة الكونية التوحيدية للإنسان المسلم.
وإذا كان بعض المفكرين قد اختلفوا في اعتبار ما إذا كانت حكومات أخرى من غير الإسلامية قائمة أو غير قائمة على أساس عقائدي، فإن حكومة الإسلام لا خلاف في أنها قائمة بالتعريف على أساس العقيدة الإسلامية، وهذا المضمون العقائدي للدولة الإسلامية هو الذي حدد الحكم الإسلامي وأهدافه، وحور في أعمال السلطات الممنوحة للمؤسسات الدستورية بحيث تتلائم وأحكام الشريعة الغراء.
من هنا كان للفقهاء دور كبير في مسألة فحص الأشكال وملائمتها مع المضامين، ومن هنا أيضا مثل الدستور الإسلامي نتاجا كبيرا لعملية الفحص هذه، حيث بذل جهد فقهي وقانوني على مستوى عال من الأهمية للتوصل إلى رسم هياكل الدولة الإسلامية بما ينسجم مع نظرية الحكم الإسلامي ويحقق أغراضها. ولا يعني ذلك أن الأشكال التي وضعها الدستور الإسلامي هي أشكال نهائية، إذ إن تحقيق المضمون قد يتطلب تحويرات جديدة، وهو ما حصل فعلا كما ألمحنا.
وأما المعلم الأخير من المعالم الموضوعية التي تميز دستور الجمهورية الإسلامية، فهو اهتمامه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وقد لفت نظرنا في هذا المجال أن الدستور موضوع البحث قد وضع هذه المسألة في مستوى أسس النظام، أي في مستوى أصول الدين من الناحية الدستورية، وهو ما صرحت به المادة الثانية، كما اهتمت بتفصيلات تلك الحقوق والحريات. معظم مواد الدستور فضلا عن المنصبة عليها أساسا، وذلك في الفصل الثالث منه.
مبحث حقوق الإنسان على الرغم من أهميته الكبيرة فيما خصص له من أحكام الدستور الإسلامي لم يشغل فصلا محددا بعينه دون غيره، بل جاءت هذه الأحكام موزعة هنا وهناك، وإن كان الفصل الثالث من الدستور أكثر تركيزا في هذا المجال. ولعلنا نجد مبرر ذلك في استقاء الدستور لأحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت إجمالا لإنقاذ الإنسان من الظلمات التي يعيش فيها ووضعه في المسار السليم اللائق به كخليفة لله تعالى في الأرض. فالتكريم الذي خص به الله تعالى الإنسان لا يعدله تكريم آخر. وهكذا وجدنا كل قواعد الشريعة مكرسة لهذا الهدف الذي يتلخص بتعبيد الإنسان لخالقه المنعم عليه وتحريره بالتالي من كل تبعية أو عبودية لغيره. ومن الواضح أن لهذا الموقف الأساس نتائج كبيرة وباهرة تنعكس على الهيكل الاجتماعي المطلوب بناؤه والمؤسسات السياسية التي تتكفل بإدارة وتوجيه المجتمع وفق الشريعة الإلهية التي تريد سعادة الإنسان في الدارين.
أيها الأحبة، كل الشكر لكم على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية، نستودعكم الرعاية الإلهية.
إلى اللقاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني، أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه.